بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهو المجلس الثالث بعد أو المجلس الثالث بالمقدمة، وعندنا باب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة، والحديث رقم 60. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويصح أن يكون الثيب الزاني كلاهما صواب، واحدة على البدل والثانية على الإيه؟ على الابتداء. الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب أي متزوج، والنفس بالنفس أي من قتل نفسا متعمدا، والتارك لدينه، وهذا نص في حد الردة، وهذا نص في حد الردة، لأن بعض العلمانيين والمنافقين يقولون بأن الإسلام لم يبين حد الردة، وأن حد الردة حد تصالح عليه المسلمون في العصور المتأخرة. وبعضهم سمعته قال: لأنه ليس هناك نص صريح في قتل المرتد. بعضهم قال لذلك: ليس هناك نص صحيح في قتل المرتد، فهذا الحديث نلقمه أفواههم، وهو: والتارك لدينه، والتارك لدينه. فهذا الحديث يصدق قوله صلى الله عليه وسلم الآخر: من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا يصدق هذه الحادثة التي أخرجها الإمام مسلم، أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه نزل يوما على أخيه في الله أبي موسى الأشعري، فوجد رجلا قد اجتمعت يداه إلى عنقه والناس حوله مجتمعون، فقال معاذ: ما شأن الرجل؟ قالوا: ارتد بعد إسلام. فقال: اقتلوه. قالوا: ما جئنا به إلا لذلك، انزل. قال: والله لأنزل حتى يقتل، لأنزل حتى يقتل. فالسنة دلت على قتل المرتد، كما أن فعل الصحابة دل على قتل المرتد، فالمرتد يقتل، وهذا قوله عليه الصلاة والسلام: والتارك لدينه المفارق للجماعة. المقصود بالجماعة هنا هي جماعة المسلمين التي عليها الأمير أو الخليفة أو الرئيس، التي فيها الأمر يكون ظاهرا. الجماعة المقصود بها الدولة الإسلامية صاحبة الوجه التي تحمل الإسلام وتكاليفه. ولذلك لا يجوز إذا كان أمر المسلمين مجتمعا على أمير أن يأتي أمير آخر لينازع هذا الأمير. فمن جاء وأمر المسلمين مجتمع على أمير يريد شق عصاهم فاقتلوه. إذن الأصل أن يأتلف المسلمون على أمير، وكل الإشكالات التي تحدث في مجتمعات المسلمين سببها هي مسألة تجاوز الأمراء والخروج على طاعة الأمراء، حتى ولو بغوا، حتى ولو بغوا، حتى لو ظلموا، حتى ولو ظلموا، فإن أمير المسلمين طاعته واجبة، حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان باغيا، حتى ولو كان فاسقا. ما علمنا أحدا بعد الفراعنة الكبار كبغتنصر وكسرى والإسكندر كان مولعا بالدماء قدر إيلاع الحجاج ابن يوسف الثقفي بالدماء. هذا رجل كان مولعا بالدماء، كان سفاكا للدماء، كان باطشا، يقال أنه قتل أكثر من 100,000 نفس. وفي فتنة الأشعث ابن قيس التي تسمى بفتنة القراء، هذا الأمير قتل عشرات الآلاف من التابعين، قتل عشرات الآلاف من التابعين، وكان جريئا على الصحابة وكبار التابعين، كان جريئا على أبي هريرة وعلى أنس، وكان جريرا على كبار التابعين في عصر. ومع ذلك اجتمعت كلمة المسلمين في وقته على وجوب طاعته. ليه؟ لأنه مقيم على أصل الإسلام، مقيم على أصل الإسلام. ولكم أن تعلموا أن بلاد السند والهند وما وراء النهر فتحت على يد من؟ على يد ابن عمه محمد ابن القاسم، على يد ابن عمه محمد ابن القاسم، وفي زمن الحجاج ابن يوسف. إذن المقصود بالجماعة اللي هي الدولة الإسلامية، المقصود بالجماعة الدولة الإسلامية. إذن لا يجوز الخروج على أمير الدولة الإسلامية. فلا يقصد بالجماعة هنا الجماعات التي يمكن أن نسميها بجماعات الدعوة. ما ينفعش ده 4-5-6 انفار يعملوا جماعة ويبيعهم واحد منهم ويقولوا نحن جماعة الحق وما فيش حد على الحق على وجه الأرض إلا احنا، فمن كان معنا فهو على الدين، ومن كان خارجا عنا فقد خرج عن الدين. هذا كله لا يصح. إذن التارك لدين المرتد المفارق الجماعة الخارج عن طاعة الدولة الإسلامية. ولذلك الجيش الإسلامي بيقاتل عدة طوائف، الجيش الإسلامي بيقاتل الكفار الأصليين، الكفار الأصليين اثنين، يقاتل المرتدين الذين كانوا مسلمين ثم خرجوا عن الإسلام، هذا الصنف الثاني يقاتله. الصنف الثالث يقاتل البغاة، يقاتل من؟ البغاة، يقاتل البغاة. الصنف الرابع يقاتل المتأولين، يقاتل المتأولين. إذا ديت أصناف. طيب يقاتل الكفار الأصليين كما قاتل المسلمون الفرس والروم. طيب وهؤلاء أحكام القتال تسري عليهم، تسري عليهم من التفييق والتخميس والغنائم والأسلام وما إلى ذلك. طيب الصنف الثاني المرتدين حكمهم في القتال كحكم من؟ الكفار الأصليين، بل أشد، بل أشد، لأن الكافر الأصلي يمكن أن هو يكون من أهل الكتاب، فإن انتصرنا عليه تركناه ودينه في مقابل أن يدفع الجزية، أما المرتد فإنه يقتل، فإنه يقتل إلا أن يتبين حسن توبته كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والذين ارتدوا ثم أسلموا قبل أبو بكر توبتهم بعد أن تبين له حسن توبتهم، وكان لهم جهد كبير في قتال الفرس والروم. طيب الصنف الثالث من القتال هو قتال من؟ البغاة، قتال البغاة. والبغاة هم الخارجون عن الدولة، الخارجون عن الدولة، كقتال الخوارج، كقتال الخوارج. الصنف الرابع اللي هو قتال المتأولين، قتال المتأولين، قتال المتأولين مثل الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هم لم يخرجوا عن طاعته، هم لم يخرجوا عن طاعته، ولكنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة متأولين إياه. فكل قوم اجتمعوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام فإنهم يقاتلوا بعد البيان. يعني افترضنا أن هناك ناس اجتمعوا على ترك الأذان، نبين لهم أن الأذان ده شعيرة من شعائر الإسلام ولا يجوز لكم ترك الأذان، ونبين لهم فضيلة هذه الشعيرة ووجوب قيام هذه الشعيرة، فإن أصروا على ترك هذه الشعيرة يقاتلوا حتى يؤدوا هذه الشعيرة. طب قتالهم قتال بغاة؟ لا. قتال كفار؟ لا. قتال مرتدين؟ لا. أمال قتال إيه؟ متأولين، قتال متأولين.
كما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذين منعوا الزكاة. هنا قاتلهم قتال المتأولين، مش قتال المرتدين الأصليين، لا، قتال المتأولين. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم في الذين يستباح دمهم، يستباح دمهم والتارك لدينه، أي المرتد المفارق الجماعة، أي الخارج عن طاعة الدولة الإسلامية بعد اجتماع أهلها وشعبها على أمير واحد، على أمير واحد. الحديث رقم 61 تحت باب ذكر قوله عليه السلام: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث إسناده صحيح، وأخرجه الإمام مسلم في قصة ويشأن الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أحدهم فقال: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، والثاني أنا أقوم الليل ولا أرقد، الثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال: بلغني أن ناسا قالوا كذا وكذا، أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وآتي النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قولا وفعلا وتقريرا، قولا وفعلا وتقريرا، ويمكن أن يزاد وصفة، ويمكن أن يزاد وصفة. يبقى الأصل القول والفعل والتقرير، لذا هو التشريع، هذا هو التشريع، القول هذا هو التشريع، إنما الأعمال بالنيات. الفعل: خذوا عني مناسككم، هذا الفعل. التقرير: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسكت عن الفعل دلالة على إقراره لهذا الفعل، كما حدث في حديثة عمرو بن العاص عندما تيمم من غسل وقال: قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سرية أبي عبيدة عندما أكلوا من العنبر وكان البحر قد رمى العنبر، ده هو الحوت، كان المسلمون في سرية وكاد الجوع أن يأكلهم أكلا، فرمى البحر لهم بإذن الله تعالى عنبرا، أي إيه؟ أي حوتا ميتا، فأكله الصحابة، فأكله الصحابة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده كله من جملة التشريع، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ده هي ليه؟ السنة. ويضاف إليها الصفة، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، والصفات تنقسم إلى قسمين: صفات خلقية وصفات خلقية. الصفات الخلقية هي المتعلقة بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم الكراديس، الكراديس جمع كردوسة، والكردوسة اللي هي المفصل اللي هي مجتمع كل عظمتين، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع كل عظمتين يسمى ايه؟ كردوسة، ادي كردوس كردوس كردوس، فكان صلى الله عليه وسلم عظيم الكراديس، عظيم الكراديس. طب فرضنا واحد ليس بعظيم الكراديس، يكون بذلك مخالف لسنة صلى الله عليه وسلم؟ لا، ابدا ابدا لا يكون كذلك. وكان من عاداته صلى الله عليه وسلم الخلقية، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى كانما ينحدر من صبب، يبقى كان يمشي سريعا، دي من صفاته صلى الله عليه وسلم، ليست الخلقية ولكن من جملة خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهناك أخلاق تدخل في مجال التشريع، وهناك أيضا أفعال لا تدخل في مجال التشريع. أفعال زي إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الضب، إذن ده أكل والأكل فعل، فكان يترك أكل الضب، فليس معنى ذلك أن أكل الضب تركوه حرام، بدليل إيه؟ بدليل أن الصحابة أكلوا من الضب ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بين التشريع والتأسي والهدي وإجراء هذا الفعل مجرى العادة، دي مسألة أصولية تحتاج إلى بسط طويل. إذن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والتقرير وأحيانا الإيه؟ الصفة. فمن رغب رغب عن غير رغب فيه، لما أقول رغب في الشيء إذا أراده وأحبه، أما رغب عن الشيء بمعنى كرهه وتنحى عنه، فقوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي أي من ترك سنتي وأراد غير سنتي فليس مني، ليس مني، هذا خرجت مخرج التهديد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الباب رقم 19 باب فيما أخبر به النبي عليه السلام أن أمته ستفترق على 72 فرقة، وذمه الفرق كلها إلا واحدة، وذكر قوله عليه السلام إن قوما سيركبون سنن من كان قبله. وعندنا الحديث رقم 63 عن عوف ابن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار. سبحان الله، واحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي، والأمة هنا هي أمة الإيه؟ هي أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ الإجابة، أمة الإجابة. والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم الجماعة، قال هم الجماعة. هذا الحديث بنحوه صح الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من حديث عوف بن مالك الأشجعي اللي هو الورد الآن، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبي أمامة، عبد الله بن مسعود، كلهم بلفظ قريب من هذا اللفظ. نأتي الأثر رقم 74 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن، اللام هي اللام الموطئة للقسم، والنون هي النون المشددة، وكأن التقدير والله لا تتبعن سنن من كان قبله، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، ده يعني سبحان الله تأكيد شديد، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ يريد نحن نحط علامة إيه؟ استفهام بعد من. قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ يبقى ده هو السياق المضبوط، مش السياق يا رسول الله من اليهود والنصارى، لا، قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن إذن. الضب هذا حيوان من جنس الزواحف عريض الذنب، ذنبه اللي هو الديل بتاعه عريض، أعقد اللي هو الذنب بتاعه أعقد، يعني فيه حلق أو عقد، وجسمه خشن، جسمه خشن. ويقال رجل خب ضب، خب ضب، يقال خب ضب أي مراوغ خداع، سبحان الله، مراوغ خداع، خب ضب أي مراوغ خداع. وهذا الحيوان اللي هو الضب من أنتن الحيوانات، من أنتن الحيوانات. يعني تنظروا مثلا كده للطيور وبعض الحيوانات، تجد القطة وطول ما ماشي كده تلحس بشعرها وجسمها، ولو عملت أي حاجة تحفر حفرة تحط فيها وتردم عليها ونظافة. هذا الحيوان الضب ده لا يعيش إلا في الأماكن العفنة النتنة. الجحر بتاع الضب ده فيه عدة أشياء. الشيء الأول أنه ملتوي متعرج، جحر الضب ملتوي متعرج، هذا أول صف من صفات جحر الضب. الصفة الثانية أنه مظلم، طبعا مظلم لما يكون جحر طويل ومتعرج، يبقى منور ولا مظلم؟ مظلم. إذا متعرج ومظلم. نمرة ثلاثة أنه نتن الرائحة، أنه نتن الرائحة، لا تطيق الحيوانات أن تدخله. ما فيش أي حيوان بيخش جحر الضب إلا من؟ إلا الضب، لظلمته ونتنه وما إلى ذلك. الضب يعيش في الحاجات دي. طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا احنا المسلمين، يقول لنا اسمع الحديث مرة تانية بقى، لا تتبعن سنن أي طرائق، طرائق، لا تتبعن سنن أي طرائق من كان قبلكم، الناس اللي قبل منكم، الناس اللي قبل منكم، كقول الله عز وجل في شأن اليهود والنصارى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، من قبل، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. ده دلالة على ماذا؟ على التأسي الشديد في كل مكان. الشباب اليهود والنصارى والمفسدين منهم يقص شعرهم بطريقة معينة، شباب المسلمين يقص شعرهم نفس الطريقة الفلانية دي، لدرجة ان دلوقتي الهدوم بتاعت الشباب بتاعت الموضة الهدوم مقطعة، يقول لك تبقى فيها رقع، مش رقع كمان، مقطعة من قدام ومن ورا، هدوم مقطعة، دي الموضة الموجودة الوقت. يبقى ماشي لابس بنطلون قصير عند نصف الساق وكله متقطع مهلهل، ايه دي يا أولاد؟ ده غلبان مسكين، ممكن نديله ثواب، نديله صدقة، نديله صدقة، نحسن أن نلم من بعض كده في المسجد كده ونديله صدقة، نجيب له بنطلون جديد ولا حاجة. لا، تدية الايه؟ الموضة. خبة البعد. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان اليهود والنصارى بيعملوا كده، فاحنا مشين وراه، مشين وراه. المرأة المسلمة كانت عفيفة متسترة، بعد كده وجدوا البعثات اللي راحت الى اوروبا، واول من تكلم ومدح المجتمع الغربي وتغزل في التحضر والمدنية الغربية رفاعة الطهطاوي، عندما تكلم عن المدنية في فرنسا وعن الحضارة الموجودة في فرنسا، خد بالك ازاي، وان الحضارة ديت مش والدة من فراغ، ولكن هي عبارة عن ممارسات إنسانية رقيقة وبتاع ما إلى ذلك. ومن بعده أحمد لطفي السيد وطه حسين ونزل كلهم، حتى قالوا أنه لا رقي لمجتمعاتنا إلا إذا طبقنا ما في الحضارة الغربية بحلوها ومرها، يعني كل اللي في الحضارة الغربية بحلوها مرة إحنا نعمله في مجتمعاتنا حتى نرقى. وقالوا بأن الإسلام ده هو سبب تخلف الشعوب في عالمنا الإسلام، إذا لابد أن نترك الإسلام جانبا ونأخذ بالحضارة الغربية بحلوها ومرها. كم من هذه الأثار أن المرأة خلعت ستر الحياء، أول حاجة خلعت ستر الحياء، وإيه اللي حصل بعد كده؟ بدأت تلبس الملابس الضيقة، يعني مثلا تيجي تشوفوا الحاجات القديمة في التلفزيونات تجد أن النساء الممثلات في فترة الستينات كانت ملابسهم فاضحة جدا، وبعدين بعد ذلك تلبس حاجة ضيقة، حاجة ضيقة ما تنفعش. الشيطان يقول له طب ضيقة مش هتعرف تمشي كويس، تعمل ايه؟ تفتحها من ورا فتح، بس برضك مش عارف تقدر حتة، افتح حتة من ورا وحتة من قدام. طيب ما نفعتش، طب حتة من ورا وحتة من قدام ومن الجانبين، تبقى ماشية كده الهواء يقعد يطير في هدومها كده زي الايه، زي المتخلفة عقليا. سبحان الله، من الذي يصنع ذلك؟ هن نساء الغربيات، فصرنا نمشي وراءهن. صارت المرأة المسلمة تمشي وراء المرأة اليهودية أو النصرانية العربية، وكذلك الشباب، وكذلك الشباب كل شيء يفعلونه نفعله نحن، نفعله نحن. سبحان الله، إن ذلك الكلام ده عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، يا سلام، وذراعا بذراع، يعني احنا ماشيين وراءهم بالضبط، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. طبعا واضح. قالوا يا رسول الله من الناس اللي مشوا وراهم دول من؟ وانظر الى الصحابه لم يقولوا، اياميهم كان في البوذيين برضك، البوذيون موجودون والمانويون موجودون والثانويون موجودون والهندوس موجودون والفرس موجودون والوثنيون موجودون، دول كلهم كانوا قبل الإسلام، ولكن لماذا خص الصحابة اليهود والنصارى؟ لماذا؟ لأن المسلمين ربما يتأثر به، لأنهم أهل كتاب، لأنهم إيه؟ أهل كتاب، فنحن أهل كتاب وهم أهل كتاب، فربما كان تأثر المسلمين بهم أكثر وأشد. هذا وجه. الوجه الثاني أن من أشد الناس حقدا على المسلمين ومحاولة لإنهاكهم والقضاء عليهم هم اليهود والنصارى، ده مسألة موجود، لأننا أهل كتاب وهم أهل كتاب، فهم عندهم حسد، فعندهم حسد وعندهم بغي، فكانت الخشية منهم، ولذلك قال الصحابة اليهود والنصارى. وكذلك الحديث بتاع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللي هو إيه؟ كنت أنا وجار لي من الأنصار في أمية ابن زيد عالية من عوالي المدينة نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم باب التناوب في طلب العلم، نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبر هذا اليوم من الوحي ونحوه، وإذا نزل أتاني بمثل ذلك، أتاني بمثل ذلك. وكنا نتحدث، انظر الجملة دي، وكنا نتحدث أن بني غسان، أن بني غسان قد نعلت خيولها تريد غزوا. إيه الجملة دي؟ الغساسنة اللي هم مين؟ اللي هم العملاء العرب بتوع الروم، يعني الغساسنة الدولة العربية الموالية للروم قد خصفت نعال خيولهم الخيل قبل أن تجري أو قبل أن تسافر، بيعملوا إيه بقى؟ يعملوا لها حدوة جديدة عشان تستطيع السفر لمسافات طويلة. زي واحد مثلا يسافر السعودية بالعربية بتاعه، يعمل إيه؟ يغير الكاوتشات كده ويجيب السبن، كذلك احنا نغير كاوتشات الخيل. كاوتشات الخيل ايه بقى؟ الحدوة بتاعته. قد خصفت نعال خيلها تريد غزونا. اذا المسلمين كانوا في المدينة ويتوقعون غزو روماني ضد المدينة، ولذلك في بعض الاثار ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اخوة فما اخاف عليكم، اخاف عليكم من بني الاصفر اللي هو مين؟ الرومان، لما النصارى الروم، خد بالك ازاي. والقرآن قال لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذا المسلمين من أشد الناس بأسا بالمسلمين اليهود والذين يعبدون الصليب من دون الله، ولذلك الصحابة على طول قالوا إيه؟ قالوا من؟ اليهود والنصارى. لابد من التنغيم بتاع العبارة، حاجة اسمها التنغيم. التنغيم ده إخواني بيلعب دور كبير جدا في بيان المعنى. لما أقول لك يا شيخ، يا شيخ
يا شيخ.
دول كلهم كلمة يا ألف وشيخ، لكن أظن الثلاث كلمات دولت اختلفت معانيها، مش كده؟ باختلف ليه؟ طريقة النطق. فتنوع طريقة النطق مفيدة في بيان المعنى. كذلك انظر، قالوا يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى. اسمع كده، اليهود والنصارى سؤال. قال فمن إذن، أي فمن إذن يكون غيرهم؟ وانظر إلى الضب أنه إيه؟ مراوغ خداع. الضب مراوغ خداع، انتبه، مراوغ خداع. معونات اقتصادية، تعاون مشترك، بعثات علمية، مواقف دبلوماسية، دوائر مستديرة، مفاوضات ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية، كل ممكن، وده كله إيه؟ خداع ومكر. ماشي الحال. الحديث رقم 76، بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي واقد الليثي، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث ابن مالك، وقيل غير ذلك. مات سنة 68، وله من العمر 85 سنة. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر. طبعا حنين بعد فتح مكة، وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث إسناده حسن. وذات أنواط، أنواط جمع نوط، والنوط هي القلادة ونحوها، هي القلادة ونحوها، وتطلق في هذه الأعصار على الأوسمة. عارفين الأوسمة والناشين؟ فالأوسمة والناشين تسمى أيضا إيه؟ أنواط، تسمى أنواط. والمفرد نوط، والمفرد إيه؟ نوط. يقول لك نوط الشجاعة، قام الرئيس فلان بإيه؟ بتقليد نوط الشجاعة لفلان لجسارته وكذا وكذا وكذا. نوط جمع إيه؟ أنواط. والظاهر أن الصحابة في قوله رضي الله تعالى عنه وكانوا أسلموا يوم الفتح وقبل ذلك ونحن حديث عهد بكفر، حديث عهد بكفر، ما معنى هذه الجملة؟ أن حديث العهد، أن حديث العهد يحدث منه ما لا يحدث من غيره، ولذلك كانت المسامحة بالنسبة له ما لا تكن لغيره. وهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بمعنى أنه بين لهم وأنكر عليهم، أنه بين لهم وأنكر عليهم. ليس معنى ذلك أنه لم يعذرهم أنه كفرهم، لا، لم يعذرهم أي أنه أنكر عليهم ولم يترك الإنكار عليهم. الحديث الذي بعد ذلك رقم 77، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب، حتى تضطرب أليات نساء دوس، أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، حول ذي الخلصة، وهو صنم، وهو صنم بتبالة، وهو صنم بتبالة. هذا الحديث إسناده حسن، وهذا إرهاص ومعلم من معالم النبوة أن الساعة لن تقوم حتى يحدث الشرك بين المسلمين. ولعل النساء هن من أكثر المسلمين قبولا للفساد، ونسأل الله تعالى لنا ولهن العافية. فقوله لا تقوم الساعة حتى تضطرب، أي تتحرك بشدة. أليات جمع أليه، جمع أليه، والأليات هي العجيزة أي المؤخرة. ومعلوم أن هذه المنطقة هي التي يستشرفها الشيطان عندما تخرج المرأة من بيتها. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، هذه قبيلة من قبائل العرب موجودة باليمن حول ذي الخلصة. الخلصة اسم صنم باليمن، وقيل الخلصة بيت باليمن. كانت العرب أو كانت قبائل العرب باليمن تعظمه، وكان يسمى بالكعبة اليمنية. إذا هناك الكعبة الحجازية عندهم وليه بيت الله الحرام، وهناك الكعبة اليمنية لإيه ذي الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وهو صنم. جملة وهو صنم جملة تفسيرية للدلالة على أن المقصود بذي الخلصة أنه صوم بتبالة. تبالة بلدة باليمن، قال الجواري بأنها خصبة، بلدة باليمن خصبة. الحديث الذي بعد ذلك وهو رقم 85 عن يسير ابن عمرو قال: سمعت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. المقصود بالجماعة هنا الحق، المقصود بالجماعة هنا الإيه؟ الحق. إذا عليكم بالحق فإن الله تعالى عاصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على ضلال. وهذا الحديث إسناده جيد. الحديث رقم 88 عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، بفتح التاء، إياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. هذا هو اللفظ، وهذا اللفظ موجود في مسند الإمام أحمد هكذا: بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. هذا الحديث حديث صحيح. والبحبحة كالبحبوحة، البحبحة كالبحبوحة اللي هو وسط الشيء وخياره. إذا من أراد وسط الجنة وأفضل مكان في الجنة وأوسع مكان في الجنة فعليه بماذا؟ فعليه بالجماعة، أي فليلزم أهل الحق وليلزم جماعتهم ولا يشر عن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا ليس المقصود بمعنى الجماعة هنا أبدا اللي هي الجماعات الموجودة جماعة كذا وجماعة كذا، لا. الجماعة إما الدولة الإسلامية الممكنة، وإما اتباع الحق، وإما الدين نفسه. الدين يسمى جماعة، والدولة الإسلامية تسمى جماعة، وكذلك الحق يسمى جماعة. ولذلك كل من تمسك بالحق ولو كان واحدا يسمى إيه؟ جماعة. ولذلك في الحديث الذي إسناده كلام: عليكم بالجماعة والسواد الأعظم، فسئل من هي؟ قال: زيد ابن أسلم، وهو رجل إيه؟ واحد، رجل واحد سمي بماذا؟ بالجماعة، وسمي بالسواد الأعظم، وهو واحد. لماذا؟ لأنه كان من أعظم الناس تحريا للحق واستمساكا بالهدي. ومما يؤيد أن الإنسان لوحده قد يكون جماعة، لوحده يكون جماعة إذا كان مستمسكا بالحق، قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. إن إبراهيم كان أمة، هناك قولان في معنى أمة. القول الأول أنه كان إماما يقتدى به في خصال الخير. القول الثاني أنه كان على التوحيد وكان سائر أهل الأرض على الشرك. إن الجماعة متابعة الحق ولو كنت وحدك، متابعة الحق ولو كنت وحدك. ولذلك ليس معنى الشذوذ مخالفة القليل للكثير أو مخالفة الواحد للجماعة أبدا. الشذوذ في الإصلاح العملي ليس كالشذوذ عند أرباب الحديث. فعمر رضي الله تعالى عنه ومعه جماهير الصحابة خالفوا أبا بكر في قتال من؟ في قتال المرتدين. هل كانت مخالفة أبي بكر للصحابة في قتال المرتدين كان شذوذا من أبي بكر؟ كان شذوذا؟ والله لم يكن شذوذا. لما الصحابة قال أبو بكر يا أبا بكر لا تنفذ بعث أسامة واستعن ببعث أسامة من ارتد، يعني بدل ما تخرج بعث أسامة لقتال الروم استعن بجيش أسامة ده على قتال مين؟ المرتدين. قال والذي نفسي بيده ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفثوا بعث أسامة. يبقى أبو بكر خالف من؟ خالف جماعة الصحابة. هل كان أبو بكر يعتبر شدا؟ لا. إذن كل من وافق الحق ولو كان واحدا هو الجماعة، وكل من خالف الحق ولو كان جماعة يسمى إيه؟ شذا. إذن الشذوذ مخالفة الحق والجماعة موافقة الحق، وهذا معنى لطيف فتفهمه وتأمله تسعد بإذن الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة، بحبحة الجنة، وفي لفظ بحبوحة الجنة كلام الصواب، فعليه بالجماعة. الحديث رقم 90 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، هكذا عند ابن أبي عاصم. ولعل الجماعة هنا هي الطاعة، من خرج عن الجماعة نقول من خرج عن الطاعة، لأن الحديث موجود عند مسلم وموجود عند النسائي وموجود عند ابن حبان وموجود عند الإمام أحمد، كلهم من خرج عن الطاعة مش الجماعة، من خرج عن الطاعة. فلعل ذلك تصحيف، فلعل هذا تصحيف، يا من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وكل هؤلاء مسلم والنسائي وابن حبان وأحمد كلهم رووه من طريق غيلان ابن جرير عن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا يؤكد أن هذا اللفظ حاصل فيه تصحيح في نسخة ابن أبي عاصم. يبقى من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. يبقى من خرج عن الطاعة، من خرج عن الطاعة أي من خرج عن طاعة أولي الأمر وفارق الحق، ترك الحق، مات ميتة جاهلية. وهذا يصدق في شأن الخوارج وفي شأن الشيعة وفي شأن المبتدعة الذين وقعوا في الأمرين، خالفوا أهل السنة وفي الوقت نفسه خرجوا على طاعة الأمراء. الحديث رقم 92 عن كعب بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث، أي ضمن لي ثلاثا لا يجوع، ثلاث حاجات مضمونين لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين. لا يجوع يعني إيه؟ أي لا يموتوا جميعا بسبب الجوع، يعني ما فيش هناك مجاعة تقتل كل المسلمين، لا يمكن، يعني فناء المسلمين لن يكون بالجوع. ودي يدل على ماذا؟ إن يا أمة الإسلام أبشري فإن رزقك إيه؟ مضمون. أبشري فإن رزقك مضمون، رزق مضمون إن شاء الله، حتى لو القليل هيكف إن شاء الله. الصحابة مكثوا أياما عددا، كل واحد كان يمص تمرة، يبقى تعينه في اليوم إيه؟ تمرة واحدة بس، تمرة واحدة بس. والأشياء دي جربت، الإنسان يمكن أن يعيش على أشياء يسيرة بسيطة. وشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر في مقدمة كتاب فهرس المخطوطات الظاهرية أنه مكث 40 يوما على الماء فقط، 40 يوم لا يأكل ولا يشرب إلا ماء بس، 40 يوم، وكان مصابا بداء في معدته، فأذهب الله تعالى عنه داء بهذا الأمر. أحد إخواننا من الذين يشهدون معنا الصلاة طبق ذلك، أخ يعني حبيب لنا هنا طبق ذلك لمدة 40 يوما، فوفقه الله في ذهاب كثير مما كان يشتكي به، وما شاء الله كان زي الفل. وليست هذه دعوة، نحن نطبق الكلام ده، اللي مش كل واحد يقدر أن يطبق مثل هذا الكلام. اللي عايز أقوله أن المسلم يستطيع أنه يعيش على القليل. يعني أمريكا لو حصرتنا ومنعت عن أكل وزاد وزويدة، ممكن نقعد نشرب مية النيل 40 يوم دون أن يصيبنا شيء بفضل الله. دي مجربة؟ مش مجربة ولا مش مجربة؟ شيخ الألباني عمل الكلام ده، هو مريض كبير في السن وقعد 40 يوم. 40 يوم. يبقى لو أمريكا حصرت مجتمع المسلمين، بس مجتمع متماسك مش مهلهل وحصر اقتصاديا، يمكن ان احنا نقعد 40 يوم نشرب مية النيل ما نحتاجش اي حاجة. الا بقى لو سموه مية النيل ما فيش مشكلة، نحفر في الارض ابار في الارض ونشرب برضك من الارض، بسيطة ان شاء الله، بسيطة بفضل الله عز وجل. مصر دي بفضل الله مليئة بالخيرات، نسأل الله تعالى ان يزيدها خيرا وبركة. فأمة الإسلام ما تخافش، لن تجتث أمة الإسلام بمجاعة عامة، مش هيحصل الكلام ده أبدا إن شاء الله. ولا يجتمع على ضلالة، لا يمكن أمة الإسلام تجتمع على ضلال، لا يمكن أبدا. شوف عندنا مثلا أكثر من 30 مجمع فقهي على تحريم الربا. لما بعض الناس أرادوا ما يشذهم ويقولهم بحل الفوائد البنكية، كان رأيهم رأي هزيل، صح لا؟ رأيهم هزيل، وقالوه على استحياء، وبعضهم يقول لهم مالكوش دعوة وأنا المسؤول أمام الله. شوف حتى الأسلوب ركيك كده، وتشعر أن فيه نوع من الفرد، نوع من الفرد، وفيش احترام. 30 مجمع فقهي من الخمسينات إلى الآن كلها على حرمة الفوائد البنكية، ويريدون أن يغيروا هذه المجامع. طبعا دي مسألة عجيبة جدا، لا تجتمع أمة الإسلام على ضلال، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. من الأشياء الظريفة أن أحد الملوك هنا في مصر كان متزوجا، وبعدين طلق زوجته، فأراد أن يستصدر فتوى بأن زوجته تحرم على الرجال قياسا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني راجل طلق امراته، يعني كانت امرات الملك واتطلقت. يعني يمكن يجي واحد بسيط جدا فوعلجي ولا نجار ولا اي حاجه يتجوز امراته، ايه المشكله؟ مش حرام ولا حاجه في شرع ربنا. فالراجل ده عاوز يصدر فتوى شرعيه بان امراته ديت تحرم على مين؟ على الرجال، تحرم على الرجال قياسا على زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا وقف له العلماء بفضل الله عز وجل ونهوه عن ذلك الأمر، ولم يتم له ما أراد. فلا تجتمع أمة الإسلام على ضلالة أبدا. ولا يستباح بيضة المسلمين، بيضة المسلمين أي حماهم وحوزتهم، المكان الذي يحمونه، المكان الذي يملكونه، يعني ممتلكات المسلمين لا يمكن أن تضيع من بين أيديهم، لا تضيع من بين أيديهم، ولو ضاع منها شيء فهذا ضياع جزئي بسبب تقصيرهم وتفريطهم، ثم يعيدها الله تعالى مرة ثانية. يعني ضاعت القدس أعادها الله تعالى على يد صلاح الدين، وضاعت الشام، ضاعت الشام والعراق، وضاعت أوساط آسيا، وضاعت مصر، وضاع الشمال إفريقيا، كل هذه ضاعت وأعادها الله تعالى مرة ثانية. ضاعت بلاد الأندلس ولا تزال ضائعة، وضاعت الجزر الإسلامية في البحر المتوسط، رودس وقبرص ومالطا وصقلية وجنوب إيطاليا كل هذه الجزر جزر إسلامية، جزر إسلامية، وهناك أوقاف إسلامية لا زالت موجودة إلى الآن في قبرص واليونان، لا تزال موجودة إلى الآن في قبرص واليونان. فكل بلد كان مسلما ثم أخذ من المسلمين سيعود مرة ثانية إلى مين؟ إلى المسلمين، سيعود مرة ثانية المسلمين. يعني إن امتدت بكم الأعمار أيها الشباب لا ترون ذلك الأمر بعيونكم، أن الأندلس عادت إسلامية مرة ثانية، أسبانيا والبرتغال لغاية جبال البرانس في جنوب فرنسا دي كله يرجع للمسلمين، ومن أول بقى النمسا وروما والجزء الشرقي ده كل أوروبا يرجع برضك للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جيش المسلمين سيدخل بلدة نصفها في الماء ونصفها في البر تفتح بالتكبير. يا سلام، ما فيش هناك مدينة على وجه الأرض نصفها بالبر ونصفها في الماء إلا مين؟ إلا فينيسيا. فينيسيا دي في إيطاليا، يعني معنى ذلك أن جيوش المسلمين ستصل إلى إيه؟ إلى إيطاليا، تصل إلى إيطاليا. يبقى كل مكان واصل فيه المسلمون وأخذ منهم سنعود إليه مرة ثانية. إذا نحن على موعد مع ديار الإسلام التي اغتصبت منا، نحن موعدنا إن شاء الله في الأندلس، وموعدنا في بخارى وسمرقند ومر ونيسابور، وموعدنا في الجمهوريات الإسلامية المغتصبة التي اغتصبها الروس أيام الإمبراطورية القيصرية، موعدنا هناك، موعدنا في جبال في جبال الصر والكروات، موعدنا في اليونان وقبرص ورودس وملطة، موعدنا في هذه الأماكن تعود مرة ثانية إلى مين؟ إلى المسلمين، مرة ثانية إلى المسلمين بإذن الله تعالى. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستباح، ولا يستباح أي لا يستأصل. يبقى لو أخذوها ترجع لنا مرة تانية، أخذوها ترجع لنا مرة تانية إن شاء الله تعالى. احنا عندنا في الأندلس الجامع الأعظم في قرطبة لا زال موجودا إلى الآن، وأثار المسلمين في الأندلس لا تزال موجودة إلى الآن، حمامات المسلمين ومساجد المسلمين ودور المسلمين وقصور المسلمين وطرق المسلمين كلها تنتظر أن يأتي المسلمون مرة ثانية ليعمروا ما أهمل من أثارهم، وإن شاء الله سيكون ذلك إن شاء الله، سيكون ذلك إن شاء الله. الحديث مرة ثانية عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوع، ولا يجتمع على ضلالة، ولا يستباح بيضة المسلمين. الحديث إن شاء الله الأخير وبه الختام في هذا المجلس رقم 94، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنقف عند هذا الحديث وتفسيره، نجعله في الدرس القادم حتى أذكر بمعاني هذا الدرس وأبدأ الجديد. فنقف عند هذا الحديث، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العافية والستر والتوفيق. فنسأل الله تعالى أن يؤلف هذه القلوب وأن يجمعها على نصرة الدين، وأن يمسكنا بالسنة وأن يميتنا عليها. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.